بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا سعيد بن عفير. وسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير بن زيد الأنصاري المصري، كان ثقة في الرواية، وكان أيضا عنده علوم شتى، كان عالما بالأنساب واللغة والأدب، حتى قيل فيه أنه من جالسه لا يمل من حديث، كان خطيبا مفوها، حتى قال فيه أبو زكريا إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين رحمه الله: عجائب مصر ثلاث، وذكر منها سعيد بن عفير. قال الظاهر الأهرام والقاهرة وسعيد بن عفير، على من عجائب، جعله من عجائب مصر. قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب حافظ أهل مصر وديوان العلم، ثم لقب بديوان العلم لكثرة حفظه ومحفوظاته. قال: عن يونس، ويونس هو ابن يزيد العيلي مولى الأمويين، كان شرطيا من شرط بني أمية، وكان يلازم الزهري وهو في الشام، وقد حضر الإملاء كما تقدم معنا، حضر يونس وشعيب الإملاء. فكان يونس عنده كتاب عن الزهري، وأما حفظه فقد تكلم في حفظه بعض أهل العلم كأحمد، كذلك قبله وكيع. قال: ذاكرته فرأيته سيء الحفظ، لكن كتابه كان معتمد. قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك رحمه الله: كتاب يونس وكتاب معمر يخرج من مشكاة واحدة، أي كتاب يونس عن الزهري وكتاب معمر عن الزهري، وقد كتبهما عبد الله بن مبارك، فقال: يخرج من مشكاة واحدة، أي معنى أنهما لا يختلفان، وهذا لشدة الحفظ والضبط. قال حميد بن عبد الرحمن، وحميد بن عبد الرحمن هنا هو ابن عوف، حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، وخاله عثمان بن عفان. وحميد بن عبد الرحمن اثنان، حميد بن عبد الرحمن الحميري، وحميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، وكلاهما يروي عن أبي هريرة، لكن حميد بن عبد الرحمن الحميري ليس موجودا في البخاري إلا حديثا واحدا شك فيه بعض العلم هل هو الحميري أو الزهري، وأكثرهم يقول أنه الزهري، لا، قد يكون هذا الحديث رواه كلاهما عن الزهري عن أبي هريرة. قال حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عوف الصحابي المشهور الزهري: سمعت معاوية خطيبا يقول، ومن روى هذا الحديث عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة فقد أخطأ، جاء هذا الحديث في الترمذي من حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة، وهذا خطأ، وإنما الحديث من طريق حميد عن معاوية، وقد ذكره الإمام البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه في الأدب وفي الفرائض، وذكره كذلك مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن، وأيضا أورده من طريق عبد الله بن عامر قال: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا الحديث فيه من الفوائد العظيمة، وفي من هذه الفوائد أن من أراد الله عز وجل به الخير فقهه في هذا الدين، فقهه في هذا الدين وعلمه، وهذا يدل على فضيلة العلم في دين الله جل وعلا، ويدل أيضا على فضل العلماء، وأن الله عز وجل أراد بهم الخير وفقههم في دين الله جل وعلا، فهم خير الناس. قال: وإنما أنا قاسم، أي الله عز وجل، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبين أنه لا شيء عنده ولا يملك شيئا إلا من الله سبحانه وتعالى، فالمعطي والمانع هو الله سبحانه جل وعلا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا قاسم، أي يقسم ما جاءه من عند الله جل وعلا، يقسمه على الناس بما يستحق كل واحد من هؤلاء الناس. وأيضا في الحديث أن هذا الأمر وهذا الخير يكون في هذه الأرض لا يرفع، لكنه قد يقل، أي أمر السنة وأمر الخير والدين والعلم، فإنه يقل في بعض الأحيان ويكاد أن يندثر من الأرض، وفي بعض الأحيان يقوى، فلا يزال مستمرا إلى قيام الساعة. أنا لا يزال هناك أناس يقومون بهذا الدين وبنشره وبالعلم، نشر العلم، وكذلك الجهاد في سبيل الله جل وعلا، والذب على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، لكن قد يقل ذلك ويكثر في بعض الأزمان. قال: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم، أنا لا ينظرون إلى من خالفهم ولا من خذلهم من داخلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل، وهم ثابتون على السنة، ثابتون على العلم، ماضون في هذه الطريق، لا تذهب بهم الأهواء يمينا وشمالا، ولا أيضا كذلك يغرهم من قعد عن الطريق ولم يسلك هذه الطريق ولم يثبت عليها، بل يستمرون فيها إلى أن يأتي أمر الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. قال: حدثنا علي، وغالبا إذا أطلقه فهو علي بن عبد الله بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني، وهو أبو عبد الله إمام من أئمة العلم، وكان يلقب بحية الوادي، يلقب بحية الوادي، وإنما لقب بذلك لأن حية الوادي تعرف مداخلها ومخارجها، فكذلك علي المديني يعرف مخارج الحديث وعلله، يعرف مخارج الحديث وعلله، لهذا لقب بهذا اللقب العظيم. قال: حدثنا سفيان، وسفيان هو الثوري، أقصد هو ابن عيينة، سفيان هو ابن عيينة، وقد أكثر علي عن سفيان بن عيينة، أكثر علي بن المديني عن سفيان، وكانوا لما جاءوا إلى سفيان أحمد وعلي ويحيى كانوا شباب، فكان يأخذون من سفيان وأحيانا يبينون له بعض الأشياء التي خولف فيها، وخاصة علي حفظه، وخاصة علي فإنه اختص بذلك رحمه الله، أي ببيان المخالفات أو من خولف من الرواه. فكان إذا حدث سفيان يقول له علي يخالفونك في كذا، فيقول من؟ فيقول معمر، أو يقول له معمر، أو يقول له مالك، يقول له كذا. فتجد في كثير من الأحاديث يرد علي رضي علي رحمه الله، علي بن المديني، يرد على سفيان. لكن سفيان أحيانا يراجع، وأحيانا يقف على عند حفظه، يقول هذا ما سمعته من الزهري، أو هذا ما حفظته من الزهري. وليس هذا من باب التكبر، لا، إنما هذا من باب التثبت. فسفيان كان من أشد الناس تثبتا في روايته عن عمرو بن دينار وعن الزهري. فإذا خولف قال هذا الذي حفظت، لكن كان يستفيد من كتاب معمر كما ذكر هو رحمه الله عن نفسه، كان يستفيد من كتاب معمر. ومعمر روايته عن سفيان عن الزهري أكثر من سفيان، لأنه لقي الزهري مرتين، مرة في المدينة ومرة في الشام، أو في بين الشام والعراق في الرصافة. طيب، فعلي رحمه الله كان يبين لسفيان بعض الأشياء، ولهذا كان سفيان يقول يلومونني في علي، أي أراد علي بن المديني، وأنا أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. قال وأنا أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني، وهذا يدل على حفاوة سفيان لعلي ابن المديني رحمة الله عليهما، أي أنه كان يقربه وكان يسأله في بعض الأحيان. ولشدة ملازمة علي لسفيان حتى أنه كان يرجح سفيان على غيره في الزهري، كان علي يقول أن سفيان أفضل أصحاب الزهري، وكان أحمد يقول أن مالكا أفضل أصحاب الزهري، وكان يحيى أحيانا يختار مالك وأحيانا يختار معمر. قال لي ابن أبي نجيح، يقول سفيان قال لي ابن أبي نجيح، وفي رواية الحميدي قال حدثنا ابن أبي نجيح، وهو عبد الله ابن أبي نجيح المكي. قال عن مجاهد وهو ابن جبر أيضا كذلك مكي، قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا حديثا واحدا. وهذا من الصحابة رضي الله عنه، ليس ببخل، وإنما كانوا يخافون أن يحدثوا بشيء لم يتثبتوا فيه، أو يخافون أن يحدثوا بشيء يخطئون فيه، كما كان يفعل جماعة من الصحابة كالزبير وغيره. وتجد أنهم ما يحدثون إلا إذا سئلوا، أنا غالبا ما يحدثون إلا إذا سئلوا، خشية أن يكتموا علما، ولهذا السبب جعلهم يتحفظون هذا التحفظ. قال يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجمار، على الجمار هو الذي يخرج من جذع هذه النخلة، معناه يؤكل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. أنا سكت حياء لأنه كان أصغر القوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي النخلة. وهذا الباب بوب عليه، أو هذا الحديث بوب عليه هنا الإمام البخاري باب الفهم في العلم، معنى طالب العلم يحتاج إلى ذكاء، إلى فهم حتى يفهم المسائل ويفهم العلم ويفهم الأحاديث. وقد ذكر الإمام الشافعي في كلامه على ما يكون عند الطالب أنه يكون عنده أيضا فهم. وقد ذكر الأئمة أيضا، جاء عن ابن عيينة وعن غيره، أن أولا ما يكون من الطالب هو الاستماع، ثم بعد ذلك الفهم. وجاء عن بعضهم قالوا الاستماع أولا ثم الحفظ ثم الفهم، ثم الحفظ ثم الفهم. فإذا حفظ بعد ذلك حاول أن يفهم ما جاء في هذه الأحاديث حتى يتمكن من العمل بها. وقد كان السلف رحمهم الله كما قال ابن عمر: ما نتعلم 10 آيات ولا نتجاوزها حتى نعمل بها. قال باب الاغتباط في العلم والحكمة، على أن العالم يغبط، معناه يتمنى أن يكون الشخص مثله. كذلك صاحب الحكمة أيضا يتمنى أن يكون الشخص مثل هذا، اغتباط، لكنه ليس حسد، لأن الحسد وإن كان هو مثله وقد يسمى حسدا لكنه نوع آخر وهو يسمى غبطة. وأما الحسد المذموم فهو الحسد الذي يكون فيه تمني زوال النعمة، الذي يكون فيه تمني زوال النعمة. قال: وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تكونوا سادة على الناس، قبل أن تكونوا لكم مقام عند الناس، فتفقهوا العلم. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. قال أبو عبد الله هو البخاري، أي معناه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا وكذلك بعد أن تسودوا. لكن أشار عمر إلى أهمية الفقه قبل التسود وقبل الرئاسة حتى لا يأتي عليه الرئاسة ثم بعد ذلك يكسل عن العلم، وأيضا يتكبر لأنه ليس عنده علم. فرجلا عنده مسؤولية بدون علم فغالبا ما يحمله الكبر على هذه الوظيفة أو على هذه المنزلة، لكن إذا كان عنده علم فإنه يتواضع لأنه يعلم أن هذا كله من عند الله جل وعلا، فهو ربنا جل وعلا الرافع الخافض جل وعلا، وهو المكرم سبحانه وتعالى. قال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كبر سنهم. وهذا صحيح، وهذا أيضا من استقراء الإمام البخاري رحمه الله، أن كثير من الصحابة إنما تعلم وهو كبير، لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو كبير. أبو بكر رضي الله عنه سنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 37، عمر هكذا 33 أو دونها، وهكذا أيضا عثمان كان في ذلك السن، وأيضا غيرهم من الصحابة كانوا، بل بعضهم قد تعدى سن الشباب. فحكيم بن حجرام لما جاء الإسلام وهو بعد 60 أو قد بلغ 60 سنة، وهكذا غيرهم من الصحابة تعلموا وحفظوا الأحاديث في كبرهم، أنا وهم كبار. قال: حدثنا الحميدي، على أن الإنسان لا يستحي من العلم يتعلم ولو كان كبيرا. يقولون أن صالح بن كيسان الذي قد مر معنا بالأمس المدني تعلم العلم وهو كبير، وإنما كان مؤدبا، معناه يتعلم اللغة ويعلم أولاد الملوك اللغة فكان يؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز، كان مؤدبا. ثم بعد ذلك تعلم وهو كبير. يقول الحاكم أنه تعلم بعد 70، لكن استبعد هذا الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر، استبعدوا هذا، فقال لو كان بهذا السن لكان قد ولد في زمن الصحابة. لكن قد ذكروا أنه تعلم وهو كبير، لكن الله أعلم كم كان سنه، هل هو 50 أو أقل أو أكثر قليلا. قال حدثنا الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير الحميدي أبو بكر، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد كوفي، وهو من حفاظ أهل الكوفة. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: إسماعيل بن أبي خالد يشرب العلم شربا، على كأنه شرب العلم، فحفظه حفظ جيد جدا، أو حفظه لا يخطئ، أنا إذا حفظ شيئا لا يخطئ. فقال كأنه شرب العلم. قال سفيان حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، على أن الزهري حدثهم بشيء آخر، أو أنه بلفظ غير هذا اللفظ الذي حدثهم به إسماعيل. فرواه الزهري الظاهر عن سالم عن أبيه ابن عمر، معنى ساقه من حديث عبد الله بن عمر، وقد يكون فيه اختلاف في اللفظ. قال رحمه الله: قال سمعت قيس بن أبي حازم، أي إسماعيل بن أبي خالد، يقول سمعت قيس بن أبي حازم، وقيس من المخضرمين ممن حضر الجاهلية وحضر الإسلام. قال سمعت عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل أيضا على أن قيس أكبر من عبد الله بن مسعود، قيس بن أبي حازم، وكذلك أبو وائل، وكذلك زر بن حبيش، كذلك عمرو بن ميمون، هؤلاء كلهم من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وهم أكبر من عبد الله بن مسعود في السن، لأن هؤلاء حضروا الجاهلية. زر بن حبيش حضر قبل الإسلام 20 سنة، أنا قبل الإسلام حضر قبله 20 سنة، وأما عبد الله بن مسعود لما جاء الإسلام وهو صغير، أنا كان في مكة يرعى غنم، فهؤلاء أكبر من عبد الله بن مسعود لكنهم كانوا تواضع. أيضا عمرو بن ميمون الأودي وهو يمني، جاء من اليمن وقد حضر الجاهلية، حضر زمن الجاهلية، ثم جاء إلى الكوفة، أولا جاء إلى المدينة وجلس في المدينة فترة، ثم تحول إلى الكوفة ولزم عبد الله بن مسعود. فهؤلاء كانوا أكبر من عبد الله بن مسعود لكنهم كانوا يأخذون العلم منه رضي الله عنه. قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، معنى سلط هذا المال على أمور من أمور الحق ومن أمور الخير، معنى في النفقة الصحيحة، أنفق على أهله، أنفق على أو تصدق على المساكين بها، وغيرها من الأمور التي يؤخذ فيها المال بالحق أو يصرف فيها المال بالحق. قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وجاء في رواية السنة، وجاء في رواية العلم، وكله واحد، الحكمة والعلم والسنة واحد، فهو تعلم العلم وقضى به ويعلمه الناس، فهذا من أعظم المنزلات ومما يغبط عليه هذا الأمر. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.